بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها، وسأتلقى أسئلتكم واستفساراتكم وأجيب عليها بقدر توفيق الله لي. فالله جل وعلا أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستخرج مني ما يرضيه، وأن يفتح مسامع قلوبكم إلى كلام ربنا جل وعلا وكلام نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والآن نبدأ مستعينين بالله عز وجل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول السائلة: هل يجوز أن آخذ من الصدقة التي يخرجها أولادي من عملهم أو مما يحتفظون به مما يعطيه لهم خال أو خالة أو عم لاحتياجات لي ولهم من طعام وعلاج، لأن أباهم يبخل علينا باحتياجاتنا الأساسية؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن الواجب على الأزواج أن ينفقوا على الزوجات والأبناء. فإن الصحابية سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق الزوجة علي؟ فقال: أن تطعمها مما تطعم، وأن تكسوها مما اكتسيت، وألا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم إن الأصول لا تعطي الزكاة للفروع، والفروع لا تعطي الزكاة للأصول، بمعنى أن الأبناء لا يعطون لآبائهم ولا لأمهاتهم، لأن الأبناء فروع والأمهات والآباء أصول، فلا يعطي الأصول الفروع ولا الفروع الأصول، إنما يجب على الفروع القيام بالأصول في حالة عجز قيام الأصول، بمعنى أن الأم فقيرة أو الأب فقير، فيجب على الأبناء أن يوفروا لهم مطعمهم ومشربهم وملبسهم وعلاجهم ومسكنهم ومركبهم أينما قدر استطاعته، فلينفق ذو سعة من سعته. العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. أي نعم. ثم إن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم.
أحسن الله عليكم. حديث: عمل له جزاء حجة وعمرة تامة، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس حسناء، ثم صلى ركعتين، كتبت له حج عمرة تامتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداء أي الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله عليكم. أخت اشترت قصة لأطفالها عن الصلاة، وقامت بتصوير هذه القصة ونشرها على مجموعة لتعليم الأطفال الصلاة، فهل هذا تعد على حقوق النشر؟ وإن كانت مخطئة عن غير قصد، فما حكم ذلك؟
على كل حال، الحمد لله على حسن نيتها، ونسأل الله القبول فيما مضى وفيما هو قادم، لا تتعدى على حقوق النشر، والله أعلم.
أثابكم الله. ما حكم صلة الرحم الواجبة؟ ما هي صلة الرحم الواجبة، وما هي صلة الرحم المستحبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن صلة الرحم فريضة من الفرائض التي لم ينتبه كثير من المسلمين إليها في هذا الزمان، وقد حذر الله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: لا يدخل الجنة قاطع. وقد أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تشفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير، أي نصير ومعين عليهم ما دمت على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فاعلم يا عبد الله أن كل قريب إليك من ناحية أبيك فهو من الرحم، وكل قريب إليك من ناحية أمك فهو من الرحم، لكن كما تعلم تبدأ بأختك ثم أخوك، تبدأ بعمتك ثم عمك، بخالتك ثم خالك. أي نعم، وإذا اجتمع عمك ولد عمك، الاثنان لا بد من صلتهما، لكن أيهما يبدأ به؟ عمك. عمتك أو ابن عمتك يبدأ بعمتك، خالتك أو ابن خالتك يبدأ بخالتك، الأقرب فالأقرب. وكل هؤلاء صلتهم واجبة، إذا كل قريب للأب صلة واجبة، وكل قريب للأم صلة واجبة، لكن يبدأ بالأقرب فالأقرب. ومن عجزت عن الذهاب إليه هاتفته. نسأل الله أن يعفو عني وعنكم، وأن يعيننا على صلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس النيام، لنصل إلى دخول الجنة بسلام. الله
أحسن الله عليكم. بتقول: عندي مبلغ من المال مر عليه السنة في رمضان الفائت، وهذا المبلغ مبلغ الزكاة كبير، ولم يكن هناك مبلغ أخرجه مرة واحدة، فهل يجوز إخراجه على مدى أشهر السنة، وما هي منافذ إخراج الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن الله بين وجوب الزكاة فقال في كتابه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قلت: فإخراج الزكاة طهارة وتزكية، وعدم إخراجها نجاسة وتدسية. هذا أولا. وثانيا، الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة، ومنكرها كافر مرتد، والذي يقر بفرضيتها ويمنعه البخل من إخراجها يجب على ولي الأمر أن يأخذها منه عنوة، وأن يأخذ منه نصف ماله، عزم من عزمات ربنا كما ثبت ذلك في الحديث. هذا ثانيا. وثالثا، الخليفة الراشد الأول أفضل رجل في الأمة على الإطلاق بعد إمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، هو أبو بكر الصديق. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ومنع المرتدون الزكاة، قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وفي رواية: والله لو منعوني عناقا، يعني سخلة ميزة صغيرة، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، يعني إن منعوها، أو كما قال رضي الله تعالى عنه: حتى إن الفاروق عمر وقف قائلا له: يا أبا بكر، أتقاتل أناسا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فالزكاة حق من حقوق لا إله إلا الله. أما مصارف الزكاة فثمانية، فالآية 60 في سورة التوبة بيّنتها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وإذا كان المال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب إخراج الزكاة كاملة غير منقوصة، غير منقوص. فإذا لم يكن معك سيولة أخرجي من البضاعة التي عندك، إذا لم يتيسر بيعها أخرجي من البضاعة في زكاة. مثلا أنت عندك سوبر ماركت كما يقولون، أو محل قطع غيار سيارات أو ما شاكل ذلك، إما أن تبيع، طب ما في متيسر أخرج من الإيه، من بضاعتك التي يحتاجها الناس من زكاتك. والله تعالى أعلى وأعلم. المهم عندي ألا تؤخر الزكاة عن وقتها. نعم.
هل ممكن أن تكون الذنوب ابتلاء من الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الله تعالى قال في القرآن الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والذنب من أعظم المصائب، أي نعم، وأعظم الذنوب الشرك الذي قال الله تعالى فيه: إن الشرك لظلم عظيم. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم إن الله تعالى قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ورحم الله من قال: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. ونسأل الله أن يطهرني وإياكم من المعايب، وإذا قدر الله لنا الوقوع في ذنب لبشريتنا فنسأل الله ألا يحرمنا إخلاص التوبة وصدقها إلى التواب، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. بتقول كنا عاملين مجموعة على الفيسبوك أو على الواتس تقريبا، وهي وبنات صحابتها، وكانوا متفقين على عدد معين من الذكر بيوصلوا لي، واللي ما توصلش تتعاقب على الكلام ده. عقاب بسيط، لكن هو من باب التعود يعني، ومن باب الايه، التعاون على البر والتقوى. لكن عرفوا بعد كده ان ده بدعة، فلكن مسحوا المجموعة، وبعد كده حبوا ان هم يعملوا المجموعة لكن دون تحديد ارقام للاذكار يعني. فهل بذلك تكون بدعة ايضا
على
ولا
كل
لا؟
حال، الذي أنصح نفسي وإياهم وعموم الأمة بهم بالآتي: أولا، حضور مجالس العلم الشرعية التي أسست على الوحيين بفهم الصحابة الكرام من قبل العلماء الربانيين الذين عرفوا بالعمل والعلم، هذا أولا. طب ثانيا، أنت تحافظين على الصلاة الخمس في أوقاتها، جميل. طب ثالثا، تحافظين على أذكار الصلاة المشروعة كاملة، طيب جميل. ورابعا، تحافظين على السنن الراتبة القبلية والبعدية، جميل. طيب، وتحافظين على أذكار الصباح وأذكار المساء والورد القرآن اليومي وأذكار النوم والأذكار الموظفة، لا نريد منك أكثر من ذلك. المهم أن أداوم أنا وأنت وعموم الأمة على ما ذكر، وانتهى الموضوع، انتهى الموضوع على هذا. نعم، بس المهم ايه، احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. مش الواحد يعني يتحمس اسبوع او اسبوعين او اكثر او اقل، ثم بعد ذلك لا ينشط لما ذكر مما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. لا، انت لو فعلت ما ذكرته لك يبقى انت من اهل قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. من اهل قوله تعالى: ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. اي نعم. فنسأل الله ان يوفقنا واياكم الى ذلك، مع الورد القرآن اليومي طبعا. نعم،
اثابكم الله. في الوقت الراهن كثير من الشركات تأكل حقوق العاملين بحق وبدون حق، فهل صبر العامل على الاذى واكل حقه ضد عقيدة ان الرزق بيد الله
يكون ايه؟
يكون ضد عقيدة أن الرزق بيد الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أولا، الله تعالى قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذا أولا. ثانيا بارك الله فيك، الذي حدث من قبل بعض الشركات في أكل الحقوق ونهبها، في أكل الحقوق ونهبها، هذا نوع من أنواع الظلم. والله تعالى قال في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالواجب في مثل هذه الحالة رفع الأمر إلى ولي الأمر حتى يحاسبهم. والإنسان لو أكل عودا من أراك على إنسان لا يسألن عنه بين يدي الله، فكيف بمن أكل آلاف الجنيهات؟ نسأل الله أن يطهرنا من كل ما لا يرضي. والله
أحسن الله لكم. هل إزالة الشعر من الجسم في فترة النفاس جائز ولا لازم تكون على طهارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بأس للمرأة وهي نفساء أو حائض أن تحلق عانتها أو أن تنتف إبطيها أو أن تقلم أظافر يديها ورجليها، لا حرج في ذلك والله أعلم.
ما حكم بيع أو إيجار عقار لإقامة فرع بنك إسلامي أو غير إسلامي؟
لا أشجعكم على ذلك. أي نعم، لا أشجعكم على ذلك. وإن بعض المصلين والصائمين يفتنون بمثل هذه الأشياء، نظرا أن إيجار البنك إيجارا كبيرا. فمثلا لو أجروا دكاكين هيدخلوا مثلا 6000 جنيه، لكن لو أجروا بنك هيدخلوا 40,000، أي نعم 30,000. فالفارق بعيد. والله تعالى قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فأنا أحذر من هذا، وأعلم أنني وأنت ضيوف على وجه الكوكبة الأرضية، وسنرحل عنها شئنا أم أبينا، فعلينا أن نرحل بالعمل الصالح والعلم النافع. والله أعلم.
تسأل عن منطقة أسفل الذقن بالنسبة للمرأة، هل تجب تغطيتها مع تغطية الرقبة أم تكفي الرقبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أولا عورة الرجل على الرجل من السرة إلى الركبة، ثانيا عورة المرأة على المرأة من السرة إلى الركبة، ثالثا عورة المرأة على الرجل، كلها عورة ولا يظهر منها إلا عينها اليسرى. يبقى معناه أن الرقبة مستورة والوجه كله مستور ولا يظهر إلا العين اليسرى. هذا فيما يتعلق بظهورها على الرجال الأجانب. ومعنى الأجانب أي من يحل لها في الزواج، كابن عمها وابن عمتها وابن خالها وابن خالتها، فضلا على جيرانها وغير ذلك. والله أعلم.
هي بتسأل في الصلاة، تسأل في الصلاة.
في الصلاة بارك الله فيك، الوجه والكفان هم الظاهران فقط، والذقن من الوجه تظهر
تحت الذقن.
بارك الله فيك، الذقن تظهر والخمار سيكون من تحت الذقن، قبل الذقن بقليل. نعم. وبعدين طيب، انت بتكلكع الامور ليه؟ كتاب زي ما تعمل ان تشتري جلباب للصلاة تصلي فيه وسترك وخلاص، وتبقيش موسوسة ومكلكعة.
هي بتسأل عن ريح القبل، تقول لو شعرت ان الفرج يخرج منه شيء لكن مش متأكدة هو ريح ولا لأ.
الأصل
بس مش افرازات.
الاصل انه ما خرج شيء، فاذا تيقنت توضأت.
إذا شخص كان نائم وراحت عنه صلاة الجمعة ماذا يفعل؟
يصلي الظهر. أي نعم.
هل عليه إثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عنده نية قبل أن ينام أن يقوم للجمعة يغتسل ويذهب، وكان ينبغي عليه أن يوصي زوجته أو والدته أن توقظه ويضبط ساعة المنبه، ويهتم بالأمور ويأخذ بالأسباب المعنوية والحسية. هذا الواجب إذا كان المرء منا عنده اهتمام بدينه. أما إذا كان دينه عملية فرعية وقشرية كده، مش هيهتم. كيف انت لو عندك موعد هتتوظف في وظيفة ب$3000، قد لا يأتيك النوم، وإن أتاك النوم هتقوم مفزوع على الموعد. فعلى قدر تعظيم الدين في قلبك، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. قلت ليس المقصود البيع فقط، وإنما المقصود كل ما يشغل عن صلاة الجمعة، ولكن أمر البيع خرج مخرج الغالب، والله تعالى أعلى وأعلى. ومع ذلك فقد يحدث الإنسان أنه نام وأن عنده نية أن يستيقظ ولكن لم يستيقظ، فحينئذ يصلي الظهر ويستغفر الله ولا إثم عليه. نعم.
لو طلب مني فقير أن أوفر له مساعدة ولكن هذه المساعدة ليست عندي، هل يجوز لي أن أعده أم يدخل في وعده التوهيم له؟ أيهما أصح؟
يا أخي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت عليك أن تسترضيه بكلمة رقيقة، فتقول: اللهم ابسط لي ولك الرزق الحلال، اللهم فتح لي ولك أبواب الرزق الحلال المتسبب في العون لطاعة الله، والله إن رزقني الله لا أعطينك شيئا مما رزقني إياه، أو ما شاكل ذلك مما يرضي الخاطر. أي نعم.
اقترض رجل من جاره مبلغ 90,000 جنيه للعمل به على أن يرجعه له بعد 3 أشهر مبلغ 135,000، وحين السداد أعطاه 150 وقال له لأن الربح زاد، ما حكم هذه المعاملة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، إذا أخذ منه مبلغ قرض 135 يرده 135، ده رقم واحد. رقم اثنين، إذا رده 150 يجوز أن يزيد على المبلغ ما دام ليس هناك مشارطة بينهما، وهذا إحسان في الإيه؟ في الرد. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، إذا كانت تجارة فالتجارة تدور بين الغنم والغرم، يعني المكسب والخسارة، وقد اتفق على أن إله الربع أو الثلث أو النصف أو أكثر أو أقل، فالمسلمون عند شروطهم ما لم يحل الشرط حراما وما لم يحرمه حلالا، فعلى حسب التراضي والاشتراط على هذا النحو، والله أعلم.
أثابكم الله. بيقول كان عندي حساب على الفيسبوك وكان بينشر فيه صور للنساء وصور كرتون وما إلى ذلك، ثم قام بحذفها وبعد فترة عرف أن ذلك محرم فهم بحذفها، ولكن كان قد فات الأوان لأن الصفحة قد سرقت ولا يستطيع الوصول، فهل هذه تعتبر من السيئات الجارية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دل على خير كان كفاله، ومن دل على شر كان كفاله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والله تعالى قال في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فعليك أن تتوب إلى الله التوبة بشروطها، وتستغفر الله كثيرا، وتجتهد في الأعمال الصالحة وتنشط فيها، وأنا أبشرك أن الله تعالى قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. وكما أنك نشرت المنكر فعليك أن تنشر المعروف عبر الشبكة العنكبوتية التي كنت تستعين فيها في نشر المنكر، استعن بها في نشر المعروف. أين؟ فإن كنت داعية فافعل، وإن لم تكن داعية ائتي بخطب العلماء، بمحاضرات العلماء، وقم أنت بنشرها، فهذه حسنات عظيمات تتسبب في محو السيئات التي ابتليت بها فيما سبق. وأسأل التواب أن يتوب علي وعليك وعلى عموم المذنبين من المسلمين والمسلمات، والله أعلم.
بتقول كنت بصلي وعندما قمت من السجود شككت هل سجدت سجدة أو سجدتين، فقلت في نفسي سأقطع الصلاة وأعيدها، لكني لم أسكت في القراءة، ثم تذكرت أني سجدت سجدتين ولم أقطع الصلاة، فهل هذا مبطل للصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه شك مع التحري، وعليك أن تسجد للسهو بعد التسليمتين، ثم تسلم تسليمتين أخريتين، والله يتقبل منا ومنكم.
أيضا تقول: أعيد آيات الفاتحة، فعندما أشعر بأني أعيد الكلمات كثيرا أقول في نفسي سأقطع الصلاة وأعيدها لكني لا أقطعها وأكمل، فهل تبطل بذلك أم لا؟
لا تبطل إن شاء الله، ونسأل الله أن يعيننا وإياك على التدبر وعلى الخشوع في القلب والخضوع في الجوارح واستحضار القلب حتى لا تتلبسين بما تتلبسين به، فإن هذا كله من الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وينبغي أن تتدبري في الآيات حتى يعني تعفين يعفيك الله من هذا البلاء. نعم.
عندي جهاز كهربائي من أجهزة المنزل، وقد تم تلف جزء من أجزائه الداخلية المهمة، فقمت بتغيير هذا الجزء التالف لآخر جديد على حد قول البائع، وأريد بيع هذا الجهاز الآن، فهل يلزمني إخبار المشتري بهذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن كان هناك عيب لا بد من إخباره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا في الصحيحين: قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، والله أعلم.
أثابكم الله. يعني أخت عافانا الله إياكم لديها شرخ شرجي وتضع كريم أو مرهم لذلك، فما حكم وضعهم خارج أو داخل فتحة الشرج؟ هل يعتبر الكريم نجس أو وضع في الخارج؟ أو إذا تم إدخاله وخرج بعضه في الملابس فماذا يجب عليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أولا، ما خلق الله داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فتداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. ثانيا، هذا الكريم وضع، هذا دواء، ونسأل الله أن يدفع عنك الداء والبلاء وشفاكم الله وعفاكم. وثالثا، إذا نزل منه شيء فهذا لا ينقض الوضوء، بارك الله فيك، وإنما نقض الوضوء يكون بنزول البراز أو الدم أو خروج الفساء أو الدرات أو البول من الأمام أو الدم أو ما شاكل ذلك. أما نزول شيء أنت وضعتيه لا ينقض الوضوء، والله تعالى أعلى وأعلم. لأنك أنت إذا قضيت حاجتك، بعد قضاء الحاجة تستنجي، وبعد الاستنجاء بتنشفي بقماشة، وبعد التنشيف تضع الكريم، والله أعلم.
نفع الله بكم. ما هي العلوم الفرض تعلمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن أول آية أنزلت في القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذا أولا. وثانيا، قال الله تعالى في سورة الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستويان، لا يستويان. أي نعم. وثالثا، الله تعالى رفع من شأن أهل العلم فقال في سورة المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ورابعا، العلم علمان: فرض عين وفرض كفاية. ففرض عين ينبغي على كل رجل وامرأة أن يتعلمه، وفرض الكفاية إذا قام به ثلة تكفي المسلمين كان ذلك كافية. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. أين؟ فبارك الله في عمرك. من على سبيل المثال جملة ما يصحح العقيدة، جملة ما يصحح العقيدة، هذه واحدة. طب الثانية، تعلم يعني إيه الفرق بين المني، المذي، الودي، كيف تغتسل غسل الجنابة، غسل الحيض، كيف تتوضأ، كيف تصلي، كيف الأمر في صيام رمضان، إذا أردت أن تحج كيف الحج. يعني إذا أقبلت على شيء لا بد من تعلمه، وهذا من فروض الأعيان. فمثلا رجل يريد أن يفتح محل ذهب، من الفرض العين عليه أن يتعلم فقه بيع الذهب. طب أنا ما عنديش ذهب، لا يجب علي هذا، اي نعم، وهكذا هلم جر. لكن موضوع صحة العقيدة وصفاء التوحيد واجب على الجميع وجوب عيني، قضية الطهارة والصلاة وجوب عيني. اي نعم، وهكذا. بارك الله فيكم. نعم،
مساءكم الله. بتسأل عن استيعاب الوجه بالغسل في الوضوء، بتقول لما باخد غرفة بيدي وأمررها على وجهي أحيانا أشعر أن جزء اتغسل وجزء اتمسح، فهل الوضوء صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، تضاريس الوجه من منبت الشعر إلى منتهى الذقن، إلى أسفل الذقن، ومن وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى، هذه تضاريس الوجه. أين فينبغي أن يعمم بالغسل لقول الله تعالى من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والله أعلم.
حكم معاش التقاعد، هل فيه شبهة ربا؟
لا شبهة فيه إن شاء الله.
ما هي منهجية دراسة الفقه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، فبارك الله فيك، تدرس على يد شيخ مثلا كتاب، بارك الله فيك، من المتون الفقهية. أي نعم، وليكن مثلا لو في فقه الحنابلة مثلا بداية المتفقه لفضيلة شيخنا الشيخ محمد بن عبد السلام بالي مثلا، ترتقي ممكن زاد المستقنع. أي نعم، بارك الله فيك. مثلا متن في الشافعية زي متن الغاية والتقريب بلفظ أبي شجاع. أي نعم، ثم ترتقي. الواحد مثلا يدرس كتاب بقى زي تيسير العلام شرعية الأحكام دليل. أي نعم، أيوة، يدرس كتاب زي توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، أو بارك الله فيك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام شيخ ابن عثيمين. أين ثم يدرس كتاب زي الشرح الممتع زاد المستقنع، هذا شيء حسن، ويدرس له كتاب في أصول الفقه فيعينه على الفهم بأمر الله تبارك وتعالى، كل ذلك على يد شيخ أو بإشراف الشيخ. والله أعلم.
بتقول بنت عمتي نشرت لي منشور على الفيس للتهنئة بالسنة الجديدة، وانا ما شفتش المنشور بيتكلم عن ايه، وعلقت عليه وبعدها اخدت بالي بس قلت لها ربنا يخليكي، بس هل عليا ذنب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أعلمي قريبتك أن التهنئة بعيد النصارى لا تجوز، الكريسمس أو شم النسيم أو ما شاكل ذلك، فهذا لا نقر به، إنما الذي نقر به عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد المسلمين الأسبوعي وهو يوم الجمعة، فنسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم.
أحسن الله إليكم. جاء رجل متأخر عن صلاة العصر وأتم ركعتين مع الإمام، وأخطأ الإمام وجاء بركعته بركعة خامسة، هل تحسب الركعة الخامسة أم يأتي بركعتين؟
عليه أن يفارق عند الزيادة ويأتي بما فاته. والله أعلم.
هو الآن لم يفارق، هل تصح الركعة الثالثة له والخامسة للإمام أم لا؟
هذا تداخل، الإمام لما قام للركعة الخامسة يجب على المأمومين أن يقولوا سبحان الله، فإذا تنبه خير، وإذا لم يتنبه وأتى بالخامسة فالمأمومون على أقسام، القسم الأول لا يعلم هي رابعة أم خامسة فعليهم أن يتابعوا، هذا القسم الأول، والقسم الثاني يعلم أنها الخامسة فعليهم أن يفارقوا، والقسم الثالث يعلم أنها الخامسة فمن الممكن يجلس وينتظروه حتى يتشهد فيسلم عقيبة، وقسم رابع علم أنها الخامسة وتابعه فهذا لا تصح صلاته. وأما بالنسبة للمسبوق فإذا علم أنها الخامسة فعليه أن يقوم ويأتي بالثنتين ركعتين اللتين فاتوه منفردا يعني، ولا يتابعه في خامسته. والله أعلم.
هل
فإن تابع لجهله فنسأل الله أن يعفو عنه وتعد له ركعة إن شاء الله.
إن شاء الله. هل سيرفع القرآن في آخر الزمان من الكتب والصدور؟
الجواب نعم،
نعم.
الجواب نعم، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، فالساعة تقوم على شرار الخلق، نسأل الله السلامة والنجاة.
بتقول أحد أصدقائي يسأل: أحد زملائي توفي تغمد الله برحمته وترك زوجة وثلاثة أولاد ولا يوجد مصدر دخل لهم نهائيا، فقمت أنا وزملائي كمجموعة قررنا أننا نعمل شهادات استثمار ذات عائد شهري في أحد البنوك الإسلامية لكي يعيشوا منه، ونربطها لكل طفل على حدة على أساس أنه يقوم بفكها لما يبلغ السن القانوني. نريد أن نسأل هل يجوز أم لا، لأننا لما عرضنا هذا الكلام على والدتهم قالت أنها خائفة أن الفلوس يكون فيها شبهة، وأريد أن أربي أولادي بالحلال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا أولا، وثانيا فإني أشكر هذه المرأة الصالحة التي تتحرى الحلال لأولادها، وثالثا أشكر لكم امتثالكم لأمر الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ورابعا فما اقترحتموه من شهادات الاستثمار اقتراح قبيح لا نقره، وعليكم التوبة إلى الله، وخامسا لا بأس أن تفتحوا لهم مشروع على قدر الأموال التي تبرعتم بها، ونسأل الله القبول، فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله أعلم.
ما حكم مقولة سيدنا علي كرم الله وجهه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر وعمر وعثمان أفضل من علي رضي الله عنه، ومع هذا ما سمعنا أحدا يقول قال أبو بكر كرم الله وجهه، قال عمر كرم الله وجهه، قال عثمان كرم الله وجهه، ولكن خصوا ذلك بعلي، والذين خصوا عليا بها الشيعة، فلا ينبغي أن نقول هذا، وإنما نقول رضي الله عنه كما نقول على سائر الخلفاء والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. بتقول عندي استفسار بسيط، إن أختها بتتكلم مع راجل غير زوجها وأبوها عارف كل حاجة، ولما تنصحها تشتمها وتشتم زوجها، فتقول خصمتها بسبب الكلام ده، هل تعتبر آثمة أنها تعلم وهي ساكتة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد ذم الله تعالى بني إسرائيل فقال جل وعلا في كتابه: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم إن الله تعالى بين وظيفة أمة محمد فقال جل وعلا في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم إنني أحثك على آية غافر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأكثر من الدعاء لنفسك ولها بالهداية، وعليك أن تنصحيها ولا تيأسي ولا تقنطي ولا تملي، فإن أصرت على معصية الله فأخبري أباها حتى يغير هذا المنكر بما ينبغي أن يتغير به، والله أعلم.
في صلاة العصر نسيت التشهد الأوسط فسجدت للسهو، هل تعاد الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أول شيء يسمى التشهد الأول، ولا نقول التشهد الأوسط، وإن كان ذلك قد اشتهر في كتب الفقه، ولكن الأصح أن نقول التشهد الأول. والتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، فإذا تعمد المرء تركه بطلت صلاته، وإذا نساه وإذا تركه ناسيا وجب سجود السهو وصحت الصلاة، ولا شيء عليك غير سجود السهو، والحمد لله على ذلك.
هل يجوز قص شعر الحواجب ذات الشعر الطويل والمنعكش للمرأة إذا كان يضايقها نفسيا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان شعر الحاجبين يحول بينها بين الرؤية بينك وبين الرؤية، فأزيلي ما يحول بينك وبين الرؤية بالمقص، وتقدر الضرورة بقدرها ولا يزاد عليها. أما ما تفضلت بالسؤال عنه فلا ينبغي، والله تعالى أعلى وأعلم.
ما حكم أن تقول المرأة لأم زوجها يا أمي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وحماتها والدة زوجها بمثابة أمها، وهذا من باب الإجلال والاحترام، فلا تثريب عليها في ذلك، زادها الله أدبا على أدبها، والله أعلم.
ما حكم الكلام مع المخطوبة في الهاتف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن الخاطب رجل أجنبي والمخطوبة امرأة أجنبية، وإن رأى كل منهما الآخر وتبادل أطراف الحديث في وجود المحرم وكل منهما رضي بالآخر وأعجب بالآخر، فلا لقاء إلا عند العقد إن شاء الله، ولا مهاتفة، فإن ذلك فتح باب شر عظيم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، أو كما قال إمام الأنبياء، والله أعلم.
حكم التصوير بكاميرا وطبع الصور للبطاقة أو استمارة إعدادية مثلا أو
الحمد
الثانوية؟
لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن ما تفضلت بالسؤال عنه كالبطاقة الشخصية والبطاقة العائلية وجواز السفر وأوراق المدارس وأوراق الوظيفة والصور التي يستعملها ضباط المباحث لمروج المخدرات، كل هذا من الضرورات، والضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، والله أعلم.
أثابكم الله. حكم دفن الرجل على امرأة أجنبية ميتة من سنين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الأصل أن يدفن كل ميت من المسلمين في قبر مستقل بنفسه، فإن تعذر فيكون للرجال مقبرة وللنساء مقبرة، أما أن نقبر النساء مع الرجال فلا، والله أعلم.
أختي كانت تقول أنها عندما قصت لابنتها شعرها قامت بحرق الشعر المقصوص، فهل هذا الفعل يجوز، وهل يجوز رميه في القمامة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إذا أردت القص فأنا أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. يعني إيه؟ يعني الحلق أو لا يكون، أو القص فيه تشبه بالرجال. طب وإيه تاني؟ وكذلك لا يكون فيه تشبه بالكافرات، لأنه روى أبو داود بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. أي نعم. فبعض النساء يقصرن شعورهن، إذا نظرت إليها تجدها كالرجل، ويسمونه باللغة الفرنسية ألا جارسون. فهذا لا ينبغي، التشبه بالرجال، وكذلك لا ينبغي التشبه بالنساء الكافرات. ثم أعلم أن الشعر زينة للمرأة، ومن الأمور التي ترغب المرأة بسببها الشعر، لأنه نوع من الجمال. أي نعم. على كل حال، إذا قصت شيء قليل ورمته في النفايات لا حرج عليها، ولا تحرق، وإنما ترميه أو تدفنه، أو تدفنه، ترميه أو تدفنه، والله أعلم. ولا شك أن الدفن أفضل.
عادتها من 7 لـ 8 أيام، والآن هي داخلة على اليوم العاشر، تخاف أن يكون عليها صلوات ولا تدري هل حقا الإفرازات الأخيرة يعتد بها مجرد أنها ملونة، وهل هذا اللون البسيط يعني شيئا يعني من الحيض ولا لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. هذا أولا، وثانيا فإن عادة المرأة في الحيض قد تزيد يوما أو يومين، وأحيانا قد تنقص يوما أو يومين، والأمر عدما ووجودا حكمه يدور على وجوده وعلى عدمه، هذا ثانيا. وثالثا، الصفرة والكدرة التي تنزل من المرأة يؤبه بهما إن كانتا متصلتين بالحيض، وأما إذا انقطع الحيض ورأت المرأة القصة البيضاء أو الجفوف واغتسلت ثم رأت بعد ذلك الصفرة والكدرة فلا اعتبار بهما ولا التفات إليهما، والله تعالى أعلى وأعلم.
من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، هذا الحديث صحيح؟
لا يصح، لا يصح. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، تجده في المجلد الأول في السلسلة الضعيفة والموضوعة لشيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه.
بتقول عندي مجموعات نسائية على الواتساب أنتقي والحمد لله كل ما يخص المرأة المسلمة، وبتاخد برضو بعض الفيديوهات لدكتورة بتعمل فيديوهات على النت، والفيديوهات المرأة فيها غير منتقبة يعني، فبتقول إن هي خايفة أن تصل هذه الفيديوهات لرجال فتأثم، فبماذا تنصح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فعليك أن تأتي بخطب ومحاضرات وفتاوى العلماء الربانيين الذين أسسوا علمهم على الوحيين بفهم الصحابة الكرام، ويربون الناس على صغار العلم قبل كباره، وقد اشتهر عنهم العلم والتقى، والله أعلم.
شخص يحضر مجالس العلم ولكن بعد فترة ينسى ما استمعه، هل يأثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن الله تعالى قال: واذكر ربك إذا نسيت. ثم إنني أقول لك أنه لا إثم عليك في ذلك، لأنك لا دخل لك في هذا، ولكني أنصحك بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذه النصيحة المعنوية، وأما النصيحة الحسية فعليك بأكل الزبيب، والله أعلم.
نعم، بتسمي حسابها على مواقع التواصل زي الفيس أو التليجرام أو ما إلى ذلك، بتسميه بمثلا سبحان الله، فبعض الأخوات قال لها أن ذلك يحرم يعني، فما رأي فضيلتك؟
لا أعلم أن ذلك حراما، ولكن لو سميته مثلا يعني أفنان، أغصان، أي نعم، يعني شيء من هذا يعني أولى مثل هذا، أفنان، أغصان، الجن، يعني حاجة مثل هذا، الخير، أين الرحمة، البركة.
معنى حديث نهيت عن الثوب الأحمر والذهب، ما المقصود بالأحمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك نهي للرجال أن يلبسوا أحمرا خالصة، أما إن كان فيه حمار فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة وإذا به يرى الحسن والحسين يتعثران وهما يرتديان قميصين أحمرين، يعني فيهما حمار ولكن ليس حمارا خالصا. فنزل عليه الصلاة والسلام وشمهما وقبلهما وحملهما وصعد المنبر وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله أعلم.
في وقت اقتراب الحيض تخرج بقعة سوداء، ثم بعدها بيوم تقريبا يبدأ الدم المميز، هل أتوقف عن الصلاة أم أنتظر إلى نزول الدم الصريح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، السواد من ألوان دم الحيض، نعم، كما أن الحمار من ألوانه، والله أعلم.
تمام، لا أفهم إذا كانت هذه الحالة تعد من الجفاف أم لا، لأنه عند قرب انتهاء الحيض تخرج القماشة رطبة لكن بيضاء بدون أي لون، لكن بعد يوم أو يومين تقريبا يخرج دم أحمر فاتح مختلف عن دم الحيض السابق وليس له رائحة.
على كل حال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الكلام واضح. واحد، إذا انقطع الحيض. اثنين، إذا وضعت القماشة أو الشاشة أو القطنة في موطن الحيض وخرجت جافة أو بيضاء فعليك الاغتسال، ولا يلتفت إلى هذا الذي سألت عنه بعد الاغتسال، والله أعلم، لأنك قد تكوني حملت شيء ثقيل أو أجهدت نفسك في العمل فنتج عنه ما ذكرتيه، والعلم عند الله.
تقول أنه يتكرر معظم الشهور، هل هذا استحاضة أم لا؟
ها استحاضة، وأنصحك بالذهاب إلى الطبيبة المتخصصة، والله أعلم.
بيقول ما هو بيع العينة وما حكمه؟
بيع العينة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيع العينة، واحد، أن أشتري من واحد السلعة بالأجل وأبيعها له في نفس الوقت بالنقد. اثنين، هو بيع ربوي. ثلاثة، هو حرام. أربعة، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
أثابكم الله. ما حكم أخذ قرض من البنك على راتب الموظف لشراء بيت مع العلم أنه يسكن بالإيجار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قال: هذا الذي سألت عنه ربا، وبالتالي هو محرم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في مسند أحمد بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، والله أعلم.
حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا حديث رواه أبو داود وغيره. ثانيا، هذا لا نافية، والنفي عند الأصوليين يفيد نفي الوجود، فإن تعذر حمل على نفي الصحة، فإن تعذر حمل على نفي الكمال، هذا ثانيا. وثالثا، فإن أبا حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد حملوا ذلك على نفي الكمال، وهذا ثانيا أو ثالثا. ورابعا، فإن هناك رواية عن أحمد على نفي الصحة. طيب، وخامسا، إذا كان الصف الذي أمامك مكتملا وصليت منفردا فصلاتك صحيحة، لأنه لا ينطبق عليك لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما الذين يقولون قف مع الإمام فهذا خطأ. لماذا؟ لأن السنة أن يقف الإمام وحده. طيب، والذين يقولون عليك أن تسحب واحد خطأ، لأن هذا نقل من الفاضل للمفضول وجعل فرجة في الصف وتشغل إخوانك الذين يريدون أن ينضم بعضهم إلى بعض إلى غير ذلك، فضلا عن الحركة. والصواب، إذا كان الصف الذي أمامك الراجح، يعني إذا كان الصف الذي أمامك مكتمل، يصلي وحده ولا ينسحب عليه ذلك إن شاء الله. أما إذا كان الصف فيه فرجة وصلى في الصف الثاني فحينئذ ينسحب عليه أنه لا صلاة المنفرد خلف الصف. فإذا أخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن أحمد أن صلاته بطلت، وهذا الذي أفتي به والله أعلم، فهذا صحيح. ومن أفتى بقول الجمهور فإن صلاته صحيحة، ولكن ليست كاملة الأجر، والله أعلم.
نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا.
هذا وإن كان فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.